الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه ولعنة الدار أنت على الله أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه ونريد أن نمن على الذين سبقوا في الأرض أن نجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. هذه الآية المباركة اختلف أنظار العلماء علماء المسلمين
أنه ما هو المقصود، من هو المقصود بهذه الآية؟ ونريد أن نمنه على الذين استضعفوا في الأرض. أراد الله سبحانه بإرادتهم أن يمن أولئك الذين استضعفوا في الأرض، وبين أن المقصود بالمنة ما هو. نريد أن نمن على الذين استضعفوا. بماذا نمن عليه؟ نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهذه الآية نزلت في سورة قصص أو أدرجت في سورة قصص في أوائل سورة هذه السورة المباركة. والبعض حاول أن يعمل هذه أو يحمل هذه الآية الشريفة ويطبقها على موسى وهارون وبني إسرائيل أنهم استضعفوا من قبل فرعون وهامان، والله سبحانه أراد أن يجعل موسى وهارون ومن معه من صالحين عباد الله من عباد الله أن يمن عليهم. بعد ذلك يقول ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وجود لفظ فرعون وهامان هو الذي دفع هؤلاء إلى هذا التفسير، وهو أن المقصود من المستضعفين هم موسى وهارون ومن معهما من مؤمنين من بني إسرائيل في ذاك الوقت الذين اصطحبوا من قبل فرعون وهامان وظلموا، والله سبحانه يريهما ما كانوا يحذرون. كانوا يحذرون الهلاك والموت وسلب السلطان، والله تعالى أرعاهم ذلك. ولكن الروايات من أهل البيت سلام الله عليهم وردت، ذكر هذه الروايات جملة من هذه الروايات صاحب تفسير البرهان في ذيل هذه الآية الشريفة أن المقصود والمستضعفين هم أهل البيت سلام الله عليهم، وهم الذين إذا استضعفهم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وهم الذين ظلموا وأن لفظ فرعون وهامان رمز وكناية عن الجبارين من قريش، يقصد المعصوم على الأول والثاني. ولكل التفسيرين مع قطع نظر عن هذه الروايات احتمال، وأما مع وجود هذه الروايات فلدى من يؤمن بولاية أهل البيت سلام الله عليهم لم يبقى له شك ولا ريب في أن المقصود هم أهل البيت سلام الله عليهم. روايات مختلفة، وإن لم ندعي التواتر اللفظي فيمكن ادعاء التواتر الإجمالي في هذه الروايات، وأنه المقصود هم أهل البيت سلام الله عليهم. وفي بعض هذه الروايات إشارة إلى وجود قرينة في الآية الشريفة، كلمة في الآية الثانية. هذه الكلمة في بعض الروايات اتخذ قرينة على أن المقصود بهذه الآية الشريفة هم أهل البيت سلام الله عليهم. وهذه القرينة، هذه الكلمة
صلوا على محمد،
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد،
ثانيا غفر الله لكم،
اللهم صل على محمد،
ثالثا على حب ابي عبد الله الحسين وعلى صلاتكم،
اللهم صل على
محمد،
اللهم صل على محمد. لعنة الله على الشيطان.
صلوا على حب حجة القائم عليهم السلام وعلى صلاتكم،
اللهم صل على محمد.
بل ايش سيدنا؟ صفا رقم منهم ما كان، أحسن الله جزاكم. تعبير بمنهم، في بعض الروايات ورد أن التعبير منهم لا يستقيم مع إرادة موسى من الآية الشريفة، إذ لو كان المقصود بالآيتين الشريفتين هو موسى بن عمران ومن معه، ومعلوم إن من مع موسى لم يكن إماما، إنما كان لإمام كتاب موسى وكتابه فهو واحد. فلو كان المقصود بالآية الشريفة هو موسى فالمفروض أن تكون الآية الشريفة منه لا منهم، لأنه لنري فرعون منهم ما كان، يعني من هؤلاء الذين جعلوا أئمة وجعلوهم وكانوا مستضعفين وكانوا مضطهدين. فعليم هذه القرينة من نفس الآية الشريفة أشبه قرينة استدل بها الإمام الصادق سلام الله عليه على أنه هو ولا إما من ولد علي بن أبي طالب سلام الله عليه هم أولاد رسول الله. قال ما هو قرينة؟ قال الله سبحانه وتعالى حرم أولاد البنات، أولاد البنت على والد البنت بقوله سبحانه هم وبناتكم. ولو كان ولد البنت خارجا عن البنت عن الأولاد لما بقي هناك الدليل في الآية الشريفة على حرمة أولاد البنت. فنفس كلمة بل أولاد وبنات في الآية الشريفة دليلنا على أن الأئمة سلام الله عليهم ومن ولد من صلب الأئمة هم أولاد الرسول صلى الله عليه وآله. وهذه قرينة في الآية الشريفة بكلام الإمام سلام الله عليه منهم قال لو كان مقصود به موسى فقط لأنه كان هو الإمام وحده لم يكن جميع أفراد بني إسرائيل هم أئمة هذا فلم يكن المقصود لم يكن صحيح التعبير بمنهم بل يكون التعبير بمنهم. وقلنا قبل قليل أنه هناك روايات كادت أن تكون متواترة فإذا لم تكن متواترة بالتواتر اللفظي فهي متواترة معنا وإن لم نلتزم بذلك فهي متواترة إجمالا قطعا. فالتواتر الإجمالي كافي لإثبات الحكم بنحو الإطمئنان وهو أنه المقصود بالآية الشريفة هم الأئمة سلام الله عليهم. ثم في الآية كلمتان نشير إليهما إذن إحداهما نريد أن نمن على الذي الله تعالى يريد أن يمن على الذي نستضعفه لابد أن يكون المقصود بهذه الإرادة على إرادة التكوينية على غرار إرادة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ومتعلق إرادة تكوينية لا يكون فعل غير الله سبحانه هنا إذن بما أن المتعلق يعني المراد بهذه الإرادة هي هو فعل الله سبحانه وهو أنه يمن على المستضعفين هذا المن هو متعلق الإرادة هو المراد فيكون الإرادة تكوينية. والفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية على ما هو المعروف من صحة هذا التقسيم وإن كان لنا كلامنا في محله نذكره إن شاء الله تعالى في الأصول أو في الفقه أنه حقيقة الإرادة واحدة وإنما الفرق بينهما بين التكوينية والتشريعية هو في متعلق الإرادة ومتعلق الإرادة خارج عن حقيقة الإرادة فتقسيم الإرادة إلى تشريعية وتكوينية غير واضح بعد لأنه تقسيم باعتبار ما هو خارج عن حقيقة الإرادة مثل ما يقال زيد قد يكون في الغرفة وقد يكون خارج الغرفة هذا ليس تقسيما لزيد إنما تقسيم لما هو خارج عن زيد وهو ظرف الذي يوجد فيه زيد قد يكون مصليا وقد يكون صائما قد يكون دارسا وقد يكون جاهلا إلى آخره فإن هذه التقسيمات إنما هي باعتبار ما هو خارج عن حقيقة الإرادة عن حقيقة زيد فدعوى أنه تقسيم للإرادة لا يخلو عن مسامحتهم كيفما كان سواء كان تقسيما لنفس الإرادة أو كان تقسيما لمتعلق الإرادة والإرادة مقصود بها هنا الإرادة التكوينية والإرادة التكوينية تحقق المراد منها لا يتوقف على فعل غير الله سبحانه وعلى مشيئته وإرادته ورغبته غير الله سبحانه الله سبحانه أراد من المكلفين الصلاة والصوم والحج والزكاة فإنها إرادة تشريعية لأن متعلق الإرادة هو فعل العبد وتحقق فعل العبد هذا يتوقف على مشيئة العبد وعلى إرادته فإرادة تشريعية
لا تستلزم تحقق المراد على نحو الجزم. الله تعالى أراد الصلاة وأراد الإيمان من المسلم من الناس جميعا، لكن قد يؤمن الإنسان قد لا يؤمن، قد يصلي قد لا يصلي، قد يصوم قد على عذاب الله لا يصوم وآخره. فإنذن المراد بالإرادة التكوينية لابد أن يتحقق ولا يتخلف ولا يختلف، لأنه فعل الله سبحانه وإرادة الله تعالى تعلقت بذلك الفعل، فلا تخلف فيها ولا تزلزل فيها أبدا. فهذه الإرادة إذن كذلك إنما من نريد أن نمنع على الذي نستضعفهم في العرب، وإرادة تكوينية وتحقق المراد حتمي. ولعلهم لذلك كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وغيره، لو لم يبكى من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يظهر من ولد رسول الله من يملع الأرض قسطا وعدلا كما ملئت المهاجرة. لأن الإرادة إرادة تكوينية لا تخلف فيها ولا تأخر أبدا، لا بد منه من الأمور الحتمية، لا بد أن يتحقق، لا بد أن يتحقق. هذه كلمة، وكلمة أخرى في العالم بل من متملحقات هذه الكلمة أنه مقصود به مراد متعلق مراد أن يمن على الذي نستضعفه. الله تعالى يحسن ويمن عليه على الذي نستضعفه. وهذا المعنى إليه يشير قوله سبحانه إلى هذا المعنى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كيف؟ في إحدى الجلسات الخاصة مع إخوتنا الأبرار في النجف الأشرف ذكرنا الفرق بين الإكمال وبين الإتمام. الإكمال يكون بل بلوغ النهاية من حيث الكيف، والإتمام هو بلوغ من حيث الكم والعدد. أتينا بشواهد من لغة عربية من شعر وغير شعر على هذه التفرقة. الإكمال هو من حيث الكيف، والإتمام من حيث فإذا كان من هذا، فالله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، هي يوم نزول هذه الآية لم ينزل أي واجب وأي تشريع جديد، فصح أن يقول اليوم أكملت. كيف؟ أن الدين كان قد أسس بجهود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أسس، ولكن الإسلام كان مفتقرا إلى قوة تبقيه وحتى يستمر، فكان محتاج الدين من حيث الكمال حتى يصبح كاملا صالحا للاستمرار والبقاء. وأتممت عليكم نعمتي، يعني ومعلوم إن النبوة نعمة والإمامة أيضا نعمة من الله سبحانه. الله تعالى أشار إلى نعمة ثانية في نزول هذا الآية الشريفة، وهي نعمة الإمامة بعد النبوة، فكان كمال من حيث العدد. وللدين وللإسلام حصل التمامية من حيث الكيف، بحيث ضمن للإسلام الاستمرار والبقاء. هذا والمقصود بنعمة هو ولاية أهل البيت، وكذلك آية أخرى أنت تدل في قوله سبحانه يسألون يوم عدن عن النعيم. نعم يسألون يوم القيامة عنهم. قال إمام صادق لواحد من أصحابكم لماذا يفسرون هذه الآية من عندكم؟ قال بالتمر وسبيد وما يعيسوا عليه. قال الله تعالى يحاسبكم عليه. قال إمام رد هذا التفسير هناك رد مذكور في الرواية بعد ذلك يقول مقصود بالنعمة بلا أهل البيت السلام عليه. فهذه النعمة هذه المنة الله تعالى أشار إليه بعاطين آياتين وببعض آيات الأخرى أبرد الآيات عاطان آياتان ويسألن يوم عدين عن النعيم ويوم ويتم عملهم. وكذلك قولهم سبحانه أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبإلى هذه نعمة يشير قوله سبحانه في هذه الآية نريد أن نمن على الذين استضعفوا ونأتي بهذه المنة. هذه كلمة إحدى الكلمتين كنا نريد نتعمل فيهما أي كلمة ثانية نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تتبعنا كلمة مادة الإرث في القرآن الشريف فرعينا أن هذه المادة نحن طلاب العلم نتعمل إخوتي الأجلاء استخدمت هذه المادة في القرآن بنحوين مجموع الاستعمال بنحو أحدهما أن يكون بمعنى متعدي إلى مفعول واحد فقط ووارث سليمان داود. وثانيا متعدي إلى مفعولين أو بمعنى أن يأتي باب إفعال يعني تحول هذه المادة هي متعدية إلى مفعول واحد بنفسها وتحول إلى باب إفعال فتتعدى إلى مفعولين. أورثنا الكلمة أورثنا استعمل كلمة أو ورث وفيما في المقام وإن جاءت هذه المادة ضمن صيغة فاعل ونجعلهم الوارثين ولكن أضيف كلمة جعل فيكون بمعنى متعدي إلى مفعولين. لما استخدم كلمة جعل سنعرف في خدمتكم. يقول ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا مفعولين ورث سليمان داود مفعول واحد. لما هذا الاختلاف في الاستعمال مفعول واحد؟ حسب التتبع عرفنا أنه إن كانت ملكية الإنسان أو وصول الشيء إلى الإنسان بملاحظة حالته وحيثيته التكوينية استعملت هناك متعدية إلى مفعول واحد. وأما إذا كانت لإرادة إلهية تعلق خاص بحيث الله سبحانه يريد يبين أنه خص هذا الشخص وأعطاه هذا الشيء هناك يستعمل متعدي إلى مفعولين بباب إفعال أو ما يجعله في حكم باب الإفعال. ورث أو رث وعلى هذا الأساس فسرنا أنه مقصود ورث سليمان داود هنا مقصود به إرث المالي وليس إرث النبوة أو نحو ذلك، لأن الإرث إذا كان بمقتضى التكوين الذاتي كما في الأبوين موجود بالأبوين والأولاد هذا قبل ذلك فيرثه، وإذا كان يرث هذا بمقتضى البنوة والأبوة يستعمل كلمة ورث لا أورث ولا ورث ولا ما في معناهما. وأما إذا كان هناك لمن جعل إلهي خاص استعمل هناك أورث أو ورث أو ما في حكمهما اسم قوله ثم أورثنا الكتاب الذين استفعينا من عبادنا لم يكن ورثة علم الكتاب بمقتضى أبوة والبنوة، إنما كان بهبة من الله خاصة على أولئك الذين ورثوا الكتاب فقصتهم إلى أورثنا الكتاب لهم. وكذلك ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالإرث ها هنا ليس بمقتضى الأبوة والبنوة، إنما هو بجعل من الإله وبمنصب من إله، هذا هو المقصود بالجعل. ولذلك كرر مادة الجعل في الآية الشريفة لأن هناك منتان، إعلاهما جعلهم أئمة وثم بعد ذلك جعلهم الوارثين. هذه كلمات كلها تعين أن المراد بالآية الشريفة هم الأئمة سلام الله عليهم. وهناك رواية قال الإمام الباقر سلام الله عليه إشارة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه في حياة الإمام الباقر قال هذا من قوله سبحانه نريد أن نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكذلك وكروايات متعددة تقتضي أن المقصود به الإمام المنتظر أجل الله فرجه الشريف مع آبائه الطاهرين على أئمة أطهار سلام الله عليهم.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأما أن ذكر فرعون وهامان فهذا معروف أنا حتى في الأمثال العربية هذا يعبر عن كل طاغية بعد فرعون هذا وأتباعه يعبر بفرعون وذاك المعروف لكل فرعون موسى هذا معناه كل ظالم فرعون لأن مقصود الله تعالى حينما يمنع الفرصة لفرعون ويتركهم مسلطين على العباد والبلاد فترة معينة والله تعالى يخلق في مقابل ذلك من يسلب منهم ذلك ربما يسلط بعض على بعض. قال أحد إخوتنا يقول حيث عبيد الله بن ياس يوجد مختار الثقفي أيضا هناك يوجد مختار الثقفي أيضا. فهذه الآية الشريفة هي عمل الأمة ووعد الله سبحانه وعمل أنبياء وعمل الرسل بل عمل رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الله سبحانه قد وعد رسول صلى الله عليه وآله ليظهر الدين على الدين كله ولو كرم ولم يظهر دينه حتى هذه اللحظة على العباد والبلاد كلها. فإما أنه لا بد من وجود من يقود هذا الدين وغير الدين ليتسلط الدين على العباد والبلاد وإما عليادة بالله يبقى أقوله سبحانه بلا تطبيق وبلا مستعق. ولا بد أن يكون هناك يوم للحق ليتسلط ليستولي على العباد والبلاد. وأيضا بالآيات الشريفة إشارة ووعد إلهي بنصرة الرسول صلى الله عليه وآله ونصرة دينه. وبعض من خلى قلبه من الإيمان ونور الإيمان ونور ولاء أهل البيت يكون مقصود به تسلط، يعني ثبوت أنه حق، ثبوت أنه حق كافي في القرآن لم يكن محتاج هذا حتى إلى النبي ولا إلى أحد. القرآن ينزل على سطح المكة على سطح الكعبة والحق موجود فيه لمن يتأمل ويعرف، وهذا يعرف الحق. فالله سبحانه وعد نبيه الكريم ليظهر دينه، مقصود من الظهور أمانة ضائع من هذا التعبير هو سيطرة والبرود والشمولية للعرض كله إن لم يتحقق لحد الآن، فلا بد أن يتحقق يوم من الأيام. إذا لم يتحقق فرضا عليه بالله يلزم من ذلك بل عدم التطبيق عدم مستحقية هذا الآية الشريفة. وإحدى الجلسات في شهر رمضان المبارك الماضي أخيرا عرفت أنه طبعت هذه الجلسات، قلت كلمة مفادها أنه من هوان الدنيا على الله سبحانه أن يضطر الإنسان إلى إثبات أن ولادة الإمام المنتظر جل الله فرجه الشريف، وهذا أشبه شيء بأن يتعرض الإنسان لإثبات سند حديث الغدير ولا عيب، هذا عيب، يكون آلاف المؤلفة يسمعون الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحتاج الأميني وصاحب عبقات رضوان الله تعالى عليهما يأتيني بعد 14 قرن أو أكثر ليتعبوا أنفسهما لإثبات سند هذا الغدير، هذا من هوان الدنيا على الله سبحانه. واحد من خطبائنا الأورار بل لعل عمي خادم حسين جعفر رضوان الله تعالى عليه في عادة مجالس قال السائل هو على المنبر هذا ليش أنتم هكذا مهتمين بقضية الحسين سلام الله عليه؟ قال والله نخاف أنصير مصير قضية حسين مصير حديث الغدير. آلاف المعلمة وبعض نحتاج إلى في الخطابة إخوة يعرفون يصير جواب هذا نقدي وإفهامي أنفع من جواب تحقيقي. هو كان رجل مناظر رضوان الله تعالى عليه قال أنا خاف أن تصير هذه قصة كربلاء مثل قصة الغدير، تعال أثبت أنه قصة حدثت عشان بلية يكون نحن هذا عرب طول سنة شاهدين رايات الحسينية ونجوب الشوارع والعقود وكل مكان نذهب حتى تبقى هذه الواقعة غير محتاجة إلى السند، غير محتاجة إلى بيان السند حتى تبقى قضية هذا محتدة إلى بعد ما تعطي من أهوان الدنيا على الله سبحانه. هذا الإمام الثاني عشر جل فرجه الشريف هو عمل جميع الأنبياء من لدن آدم إلى رسول صلى الله عليه وآله، وهو الوعد الله سبحانه على لسان الأنبياء جلهم إن لم يكن كلهم، هو الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وآله، هو الذي بشر به الامام الحسين سلام الله عليه ليله العاشر من المحرم اصحابه الكرام. قال ان شاء الله تعالى اني استشهد وانتم اذن كلكم تقتلون. ويبكى فقط ابني, هذا اشار اليه امام زين العابدين, ويكون من ذريته امام ينتقم لي ولكم من هؤلاء الطغاة ان شاء الله. فهو اذن بشر اصحابه. وبعد ذلك ويكون للامام نواب اربع يستفيدون, ويكون عنده احكام وروايات, ثم نحتاج الى اثبات هاي ولادة الامام. والله من هوان الدنيا على الله سبحانه, من مصائب الدنيا. ولذلك ينبغي احياء ذكرى ولادة الامام سلام الله عليه حتى لا ينكر, حتى لا يكثر المنكرون. هذا لولادة الامام سلام الله عليه. ويوم ملي نصف من شعبان, ملي هو يوم معروف حسب الروايات المعروفة مولد الإمام سلام الله عليه. ولذلك على أئمة سلام الله عليهم لعلهم, والعلم عند الله تعالى, هو ولادة الحج مقتضى القوانين, إما مقتضى القواعد العامة الاجتماعية لو تكون زيارة لرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه آخر أئمة من ولده, لا يكون تكون زيارة للإمام العسكري سلام الله, لأنه هذا ابنه بلا مباشرة بلا واسطة. ليش زيارة الحسين سلام الله يعني؟ كأن هذا كأن جذوة الدين كما بقيت متقدة بالحسين وبتضحية الحسين, كذلك بقاء الدين بالإمام المنتظر, كأن كل الإمامين جهودهما يصب في قالب واحد, وهو استمرار الدين وبقاء الدين إلى يوم القيامة. ولادة الحجة, وهذا نور نهني, هذه زيارة للإمام حسين سلام الله عليه, لا للرسول ولك. ولذلك في دعاء, في دعاء الندبة, أنه هو الذي يطالب بثارات الحسين سلام الله عليه, وهو طالب بظهور الأنبياء, وهو طالب بدم المقتول بكربلاء. وذلك نهني الإمام العدني إمام الحسين سلام الله عليه. يا مولاي قد ولد اليوم من يطلب بثارك ويطالب بدمك إن شاء الله سبحانه. أرجو الله سبحانه أن يجعلنا من شيعة الإمام المنتظر أجل الله فرجه الشريف, ويتم علينا هذه النعمة برؤيته سلام الله عليه, ويجعل جهودنا هذا في ضمن بل في ضمن تعليماته الإمام سلام الله عليه وتوصياته. واعلموا أن دراستنا وتدريسنا هو أكبر خدمة للإمام المنتظر أجل الله فرجه الشريف, لأن دراسة هي إحياء لدين الله ولدين والدين الذي لأجله ولد الإمام سلام الله عليه, ولأجله بقي خائفا مظلوما مضطهدا إلى يوم هذا. كلمة ولا أخذ من وقتكم, حتم تتبع خادم طلبة أطول مظلومية في التاريخ هو الإمام منتظر. إمام عمير المؤمنين في شكشكيته يقول صبرت وفي عيني قضى وفي حلق شجع أرى تراثي نهبا. شوف ذاك يجر كتر, ذاك يجر كتر, ذاك يجر كتر, وإمام يرى بأم عينه. كم سنة صبر هذا ابن أبي طالب؟ 23 سنة تقريبا. ويقول صبرت وفي عيني قضى وفي حلقي شجع. الله يسعد الإمام المنتظر, أكثر من 1000 سنة هو صابر ويرى تراثه ينهب, هذا في شرق الأرض وغربها. فأنتم إن شاء الله تعالى ولي عمل الإمام أيها الطلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية في نجف الأشرف, أنتم دعاء لإمام سلام الله عليه. وعلموا لولا دعاء الإمام سلام الله عليه لكم ولأمثالكم من طلاب العلوم الدينية والعلماء لما بقي على وجه الأرض طالب علم الدين الشيعي أبدا، بل لم يبقى شيعي أبدا في وجه الأرض. وأني وأنتم وكل شيعة هذا نتيجة دعاء إمام، اللهم اجعلنا من شيعته، اللهم اجعلنا من شيعته، اللهم عجل ظهوره وكل عيوننا بالرؤية إليه بحق محمد وآل محمد، اللهم ثبت إيمان في قلوبنا واجعل أولادي طلاب من علماء العالم ومن علماء نجف الأشب القصوب بحق محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.